بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا هو المجلس الثاني من مجالس بيان أحكام التكفير وما يتعلق به من أمور، وقد تقدم معنا أن هذه الظاهرة هي أول بدعة حصلت في الإسلام، وأهلها الخوارج حين نزعوا نزعة التكفير خرجوا على المسلمين، على السادات في الزمن الأول، وأول ما خرجوا كجماعة وإمامة وبيعة بعد مسألة التحكيم التي حصلت بين معاوية رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واتفقوا على المحكمة، فاعتزل هؤلاء الخوارج وخرجوا من بين أظهر المسلمين، وجعلوا لأنفسهم أميرا وهو عبد الله بن وهب الراسبي، وبايعوه وتنادوا فيما بينهم بالخروج من بين أظهر المسلمين، واجتمعوا بنواحي المدائن وتواعدوا أصحابهم بجانب نهر جوخة، فاجتمع رأي علي رضي الله عنه ومعه بقتالهم لما عاثوا في الأرض فسادا ولم يتورعوا من قتل رجل ولا امرأة ولا وليد، وبعث إليهم رسولا ليخبره بخبرهم فباغتوه فقتلوه، فأجمع علي أمره على قتالهم فقتلهم قتلة عظيمة، وقد جاءت البشارة بمن يقتلهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم، وقال: أو يعلم الجيش الذي يقتل أو يقاتلهم ما له عند الله لاتكلوا. فصفاهم علي إلا قليل، وهذا وقع بعد مناظرة ابن عباس لهم رضي الله عنه وأرضاه، ورجوع 2000 من 6000، فبقي منهم جماعة، وهذا الفكر لا ينقطع، فاجتمعوا على أمر دبروه بليل على قتل أئمة الكفر زعمهم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، وانتدب لعلي بن مرجم وكتم أمره كما تقدم بالأمس، ودخل معه في الأمر شبيب ووردان، غلام لقطام الخارجية التي تزوجها عبد الرحمن بن ملجم، فانتهى بهم الأمر إلى قتل علي رضي الله عنه وأرضاه في رمضان في فجر السابع عشر دخل المسجد يقيم الناس للصلاة فباغتوه وقد سموا سيفهم 40 يوما، لم يعرفوا حرمة شهر ولا حرمة مسجد ولا حرمة مسلم. وهذا أيها الأفاضل حال الخوارج بالاغتيالات والفساد على مر العصور، ولا تجني البلاد منهم إلا الترويع والتقتيل والذبح والتهجير والقهر والتدمير. يشعلون البلدان بالفتن ويسلمونها للمحن ويغررون بالجهال ويفتنونهم بمعسول المقال. وإذا كنت أيها المسلم السني المتبع، إذا كنت لا تعرف مذهب الخوارج حقيقة وتظن أنهم أمة قد خلت، فلن تعرف الانحراف في التكفير ولا عظم خطرهم وضلالهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، أما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. ولذلك في هذه الأيام لما جاءت أحداث الربيع المشؤوم ظهر قرن الخوارج وانكشفت كثير من الوجوه وجلتهم الفتن، وكان الناس قبل ذلك لا يرضون فيهم بكلمة ولا يعرفون من هم الخوارج، لأنهم يأتون الناس بمعسول الكلام. قال: أما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. وهذا الفكر والمذهب لن ينقطع، بل قد قضى الله عز وجل أن الخوارج في هذه الأمة يتجددون بأفكارهم ومناهجهم وإن اختلفت مسمياتهم، حتى يخرج الدجال في آخر الزمان فينضوون تحت رايته ويقاتلون المسلمون مع جماعته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال. وفي رواية من حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فلو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تمحيهم وتمحي فكرهم لن تستطيع. قال: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه قد أخبر أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، أي بالعسكر الذي قاتلهم علي رضي الله عنه. فمذهب الخوارج لن ينقطع، ولكن الواجب يبقى في التحذير من شرهم وتحصين المجتمعات من ضلالهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تواتر عنه في الحديث: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، قتل استئصال. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام توعدهم بالقتل، أليس التحذير من شرهم من باب أولى؟ بلى، لأنه أخف درجة من قتلهم، فالتحذير من شرهم من أوجب الواجبات. بذلك تقدم معنا بالأمس أنه لما ظهرت بدعة الخوارج حذر منهم الصحابة ونشر الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذمهم حتى ظهرت بدعتهم في العامة، أي علم عامة الناس أنهم مبتدعون ضالون منحرفون. وذكر ابن حجر في ترجمة جرير بن عبد الله البجلي أنه كان كثير الحط على الخوارج، وكان الخوارج يبغضونه بغضا شديدا. ومن مذهب الخوارج أنهم لا يرون إماما إلا منهم، ولا يرون دار إسلام إلا دارهم. قال ابن تيمية رحمه الله: الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار. الخوارج تميزوا بالإمام، أي لا يرون إماما إلا من كان منهم، ولا يرون جماعة إلا جماعتهم، ولا يرون دار إيمان إلا دارهم. قال: وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. ولذلك قال مؤسس أكبر الأحزاب الخارجية في هذا العصر: ليس لنا ولاء لأي حكومة أو لأي دولة. وقال: الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. فاعتزال الخوارج دار المسلمين وحكوماتهم، وتكوين دار وخلافة خاصة بهم بزعم ردة الغير ومخالفتهم للشرع وارتكابهم للمعاصي، عقيدة قديمة متجددة بتجدد الخوارج. ولذلك أيها الأفاضل، ألف بعض كبار كتاب عصرنا كتبا في جاهلية العصر، فبعضها مسمى جاهلية العصر القرن العشرين، وأخرى حشيت بالحكم بردة المجتمعات والدعوة إلى اعتزالها والسعي لتغيير حكامها بما يوافق مشاربهم، حتى قال قائلهم: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. هذا في كتاب الظلال. وقال: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وقال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية بلا إله إلا الله. يعني كأن الزمان رجع إلى يوم نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الجاهلية مطبقة على الأرض والشرك منتشر، وليس في الأرض مسلم إلا واحد، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله. وإن ظل فئام منها يردد على المآذن لا إله إلا الله، هذه لا تغني ولا تسمن. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل تكفير عام، وهو تنكب عن الإسلام الحق، وذلك من وجوه: لو فرضنا أن المجتمع جاهلي كيف نتعامل معه؟ هل بأهوائنا أم نرجع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى مجتمع جاهلي؟ هل سعى للحكم وللمال والشرف أم رد كل ذلك وقال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي وله الجنة؟ نرجع للسنة ورد الناس إليها. ثم الأمر الثاني، الحكم بجاهلية المجتمعات حكم يعارض الأحاديث، لأن الإسلام لما جاء أخرج الناس من الجاهلية إلى نور الإسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يعودون إلى الجاهلية إلا بعد قبض أرواح المؤمنين بالريح. هنالك يرجع الناس إلى عبادة الأوثان وإلى شأن الجاهلية، أما قبل ذلك فالإسلام ظاهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الأمر الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة إلى مكة بعد فتحها منها، لأنها صارت دار إسلام. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام خروج مكة من الإسلام إلى آخر الزمان. فالحكم على كل المجتمعات بأنها أصبحت جاهلية مناف لهذا الحديث. ما مذهب أهل السنة في الدار؟ ما ضابط الدار عند أهل السنة؟ ما هي دار الإسلام ودار الكفر؟ قال الإسماعيلي في الاعتقاد ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها، ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر. ما ضابط ذلك؟ ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها، يحكمها أهل الإسلام وشعائر الإسلام فيها ظاهرة، هذه بلد إسلام عند أهل السنة والجماعة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم مشركين انتظر وقت صلاة، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار، ومن انتكست فطرته حين يتلبس بالتكفير ويشحن للتفجير ينتظر صفوف الناس في الصلاة في المساجد وارتفاع الأصوات بالقرآن فيلقي بنفسه وسط الصفوف فيفجر نفسه والمسلمين. ولما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الأشرار من الحكام بقوله وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قال الصحابة يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا كانت الصلاة قائمة فالسلطان لا ينازع. ألا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، رواه مسلم. لا يجوز الخروج على السلطان للدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم عاد السؤال فأعرض عنه، ثم عاد السؤال فأعرض عنه. والإعراض فيه تنبيه إلى أن هذا الباب لا يفتح ولا يحرك ساكنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أدوا ما عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذه في رواية. فعليك أن تؤدي ما عليك، وأما الدنيا فتسأل ربك. ووصف المجتمعات بالجاهلية ترتب عليه بأنها غير إسلامية، ولذلك حكموا بردة أهلها. قال العشماوي في كتاب أحداث صنعة التاريخ: من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد شهد على نفسه بالكفر. من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد شهد على نفسه بالكفر. والحكم بتكفير المخالفين من الأمور المسلمة عند هذه الجماعة، وذلك أنهم يتبنون مذهب الخوارج بكل معانيه. وقد شاهدتم السعار في التكفير حين عزل مرسي، وكيف أنهم قسموا الناس إلى قسمين وفسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر ونفاق لا إيمان فيه. ولما تولوا خطبوا الخطب الرنانة في إقامة الخلافة وبشروا الناس بها: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هي خلافة أبي بكر، فتكون ما شاء الله أن تكون ومن بعده، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا بالجبر فتكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ولذلك شبهوا صاحبهم بأبي بكر الصديق. هذا الحديث صحيح، ولكن هذا الحديث ليس هذا وقته. الخلافة على منهاج النبوة تكون في زمن المهدي وعيسى بن مريم. فمنهجهم خوارج، اعتزال المجتمعات بسبب التكفير. وتأمل ما قال سيد، قال: إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها. كل من لم يدخل معهم هو في جاهلية، ليس من الإسلام في شيء. لا نجاة للعصبة المسلمة يعني جماعته في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها. هذا في حال الضعف، لابد أن تنعزل شعوريا وتعتقد ذلك، وتعتقد أن من حولك وما حولك جاهلية حتى تنجو من العذاب. قال: حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها. هذا عند القوة، وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية. الاعتقاد الأول أن تنفصل شعوريا وعقديا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بدار إسلام تعتصم بها، وأيضا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة. هذا قمة الولاء والبراء عند الجماعة. وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. الرسل إذا كذبهم أقوامهم سألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق وهو خير الفاتحين. وهؤلاء إذا لم يؤمن بمنهاجهم أحد من المجتمع، ولو كان والدا أو والدة، لابد أن يفاصل. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل هو عين مذهب الخوارج الأوائل. وتقدم معنا حديث إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للشيطان اغتره الشيطان، وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان فاعتزل إلى ما شاء الله، فسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فالاعتزال منهج خارجي، يعتزل إلى دار خلافة بزعمه إذا ملك القوة، وإلا يعتزل شعوريا وعقديا في حال الضعف. وتأمل هذا الواقع في الخوارج الأوائل وطبقها على حاضرك. في البداية والنهاية، أن علي رضي الله عنه لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة، اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال. يأمر بماذا؟ بالاجتماع مع الإمام ولا بالاعتزال؟ بالاعتزال. فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها. أي قرية؟ دار الخلافة الكوفة، عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حسين الطائي، فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعرفون ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حمل السيف على الحاكم، هذا عند الخوارج. وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ينزلون أنفسهم منزلة من خلف الأنبياء. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال. قال فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا، على أهل دعوتنا ممن يلزمنا أن ندعوهم للدين والإسلام، علي ومن معه رضي الله عنهم، من أهل قبلتنا ممن يسمون بالمسلمين أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم غفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. قال ابن كثير والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وتواطوا على المسير إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها، ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على ما هم عليه من البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حسين الطائي إن المدائن لا تقدرون عليها، فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخا ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يشعروا بكم. وهذا يدل على أنهم على باطل، لأن صاحب الحق لا يستخفي. ولا تخرجوا من الكوفة جماعات ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يشعروا بكم. قال فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس، ثم خرجوا يتسللون وحدانا، قال لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. قال وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة، وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كاتبوه من البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان. هذا الاعتزال، جماعة سيد لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها العذاب إلا بأن تنفصل هذه الجماعة عقديا وشعوريا حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها. وجماعة عبد الله بن وهب فأشهد على دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. الفكر واحد ولكن الأزمنة قد تختلف، فهم عند القوة يحملون السلاح، وعند الضعف يشتغلون في التحريض وإثارة الفتن ويهيئ الأرض لإقامة الخلافة في زعمهم. وإنما دفعهم لذلك اعتقادهم كفر المخالف، ولذلك قال صلاح أو صالح أبو رفيق أحد القيادات ونحن في صراع لا ينتهي، وقال محمد عاكف هدفنا هو تربية الفرد والأسرة والمجتمع. لماذا؟ قال: حتى نصل لمستوى نضمن من خلاله أن يقف وراءنا جميع الناخبين. وقال: إن دور الإخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطنين للتحرك ضد الحكام. إن دور الإخوان المسلمين لا تختر بمراكز التحفيظ ولا بالأنشطة الثقافية، إنما هذه أغطية، كما صرحوا أن قولنا الإسلام هو الحل إنما هو شعار انتخابي. قال: إن دور الإخوان، هذا مرشد، هو إثارة وعي المواطنين للتحرك ضد الحكام. وقال الهضيبي قبله: أما السياسة فلا يمكن أن تستقر البلاد أو تهدأ حتى يعرف رأي الإخوان، حتى يتبنى. ولذلك كل بلاد لا تمن لهم يسعون في زعزعة أمنها بقدر المستطاع. وهذا التحريض هو مذهب الخوارج القعدية، والقعدية هم الذين يخرجون عن طاعة الحاكم باللسان ويضمرون الخروج عليه بالسيف، ولا يبدون ذلك علانية، وإنما يحرضون العامة على السلطان بذكر المعايب والمثالب، ويقبحون جميل سيرته ولا يرون له حسنة، ويزاحمونه في الرئاسة إن لم يستطيعوا من خلال إنشاء الأحزاب والتنافس للانتخاب. ذموه في طريقة حكمه، وأشاءوا في العامة بطلان التوريث في الحكم وطريقة ولاية العهد. ولذلك تطاول كبارهم على معاوية رضي الله عنه، قالوا: لأنه أول من شرع توريث الحكم بأخذ الولاية ليزيد بعده، والحق أن الولاية للعهد في الحكم صحيحة بإجماع الأمة. أول من تبناها الصديق عمر، الصديق أبو بكر باستخلاف عمر، ولكنهم لا يستطيعون الطعن في أبي بكر، فرأوا المثالب والطعن في معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة دراسة سيرة عثمان بن عفان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه وهو عثمان. دراسة سيرة هذا الخليفة وما أثير حوله من شبه، وكيف تعامله مع الفتن، وكيف خروج الغوغاء وأهل النفاق والخروج عليه، ودراسة سيرة معاوية أعظم ملوك المسلمين، وما حصل في زمانه من فتن. دراسة هذه السير مهمة، خاصة في وقت الفتن، والتعامل معها وقطع دابر أهلها. فإذا لم يستطيعوا طعنوا في طريقة استخلافه ولايته للعهد، وإلا تنادوا بالحكومة الدستورية، أي نجعل انتخابات ونجعل الحكومة تتصرف ويكون الحاكم فقط مسمى، ويقول: هذا حاكم شرعي وهذا حاكم غير شرعي، لا يوجد في الإسلام حاكم شرعي وحاكم غير شرعي، حاكم مسلم عادل وحاكم مسلم جائر وحاكم كافر. ومن حيث السمع والطاعة، حاكم مسلم يسمع له ويطاع، وحاكم كافر لا يسمع له ولا يطاع. قال ابن حجر: والقعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقال: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. فالقعدية يزرعون الأحقاد في قلوب الناس على ولاتهم بذكر المعايب، ويحرضونهم على الطعن فيهم، ويهيجونهم عليهم، ويظهرون ذلك في لباس الغير على الدين والقيام بالحق وإنكار المنكر، فهم أصل إشعال الفتن والخروج بالسيف. وذلك قال عبد الله بن محمد الضعيف في مسائل الإمام أحمد: قعد الخوارج أخبث الخوارج. فهؤلاء قعد عند الضعف وحملة سلاح وتكفير وتفجير عند القدرة. ولذلك لخص سيد مهمتهم الكبرى بقوله: لا مندوحة للمسلمين، يعني جماعته أو أعضاء الحزب الإسلامي، عن الشروع في مهمتهم، يعني المهمة لا مندوحة لكم عنها، لا بد أن تقوموا بها. لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود، يعني ربيع عام في كل الدول. قالوا: تتساقط الحكام والملوك كما تتساقط أوراق الخريف. قال: بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. هذه لا مندوحة لهم عنها، بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. هذه عقيدة يعتقدونها. فالتكفير يجر إلى الخروج والتفجير والتقتيل ولا بد. وفكر سيد إنما هو من حضانة البنا، والتنظيم السري الخاص إنما أنشأه البنا بيده، وكانت مهمته الاغتيالات، والاغتيال لا يكون إلا بعد اعتقاد كفر وردة. وهذا الحزب والتنظيم السري الخاص هو الذي قتل النقراشي باشا رئيس الوزراء المصري في زمانه، وبسببه قتل البنا لأنه الآمر. ولذلك قال العلامة الإمام أحمد محمد شاكر عن هذه الجماعة، وقد شاهد تأسيسها وهو من أبرز علماء الحديث في هذا العصر: حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. التكفير أيها الأفاضل له ضوابط وله شروط وله موانع. فمن أهم شروطه أنه حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للناس أن يردوا حوضه إلا بإذن من الله ورسوله وبرهان أوضح من شمس النهار. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا. وقال رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك. وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. إذا قال ابن القيم في النونية: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلاني. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. فالحكم بالتكفير بغير بينة من الله ورسوله فيه تألٍ على الله عز وجل، لأنه حكم بالخلود في النار وتخلف مغفرة الله عن العبد. وقد ثبت عند مسلم من حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: أن الأصل في المسلم الإسلام، أن الأصل في المسلم الإسلام، فمن نطق بالشهادة فهو مسلم عند الناس، معصوم الدم والمال والعرض. أن الأصل في المسلم الإسلام، فمن نطق بالشهادة فهو مسلم عند الناس. لماذا لا نقول عند الله؟ لأن علينا الظاهر، وأما عند الله فلا يعلمه إلا الله. فمن نطق بالشهادة فهو مسلم عند الناس، معصوم الدم والمال والعرض. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كيف يدخل الإنسان في الإسلام؟ بالنطق بالشهادة. فإذا شهد الشهادتين دخل في الإسلام في الظاهر، ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وأما الباطن فإلى الله. وتأمل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قال خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني حتى تعلم أقالها خوفا من السلاح أو قالها مؤمنا بها؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. رواه مسلم. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين. وهذه الرواية توضح الرواية الأولى، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. يعني هؤلاء التقوا في الحرب، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نحدث أنه أسامة ابن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله، أي دعا أسامة فسأله، فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى له نفرا. يعني الرجل جاء وهو مشرك، وجاء مقاتلا، وقتل من المسلمين من قتل، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت يا رسول الله، استغفر لي. فقال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. فهذا الرجل جاء من أصله مشركا، وجاء مقاتلا، ولم يأتي مسالما، بل فعل وفعل بالمسلمين وقتل منهم عددا، واستغل أسامة، وكان معه رجل من الأنصار آخر في رواية، غفلته فعلاه بالسيف. فلما علاه بالسيف ورأى بارقة السيف قال: لا إله إلا الله، وفي رواية: أسلمت لله. فكف الأنصاري وقتله أسامة. كل القرائن تدل على أنه قالها ليدرى عن نفسه السيف، ولكن قالها في الظاهر. فجاء هذا التوبيخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه أسامة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني يكفيني الظاهر. إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين، احفظوا الضوابط وكلام العلماء، ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد، ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره. شوف دقة الفهم. لا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد، يعني حر يمشي ولا مربوط، يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من المنافقين علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع إخبار الله له أنهم اتخذوا إيمانهم جنة وأنهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فعلم أن من أظهر الإسلام والتوبة من الكفر قبل ذلك منه. هي أي أصل الثاني. الأصل الثالث والضابط الثالث الأصل الاحتياط في تكفير المسلم. الأصل الاحتياط في تكفير المسلم، وذلك أن إطلاق الكفر إذا لم يصادف محلا لذلك رجع على صاحبه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال القرطبي في المفهم: باب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. الضابط الرابع: التكفير لا يكون في مختلف فيه أو في مسائل دقيقة. نقف عند هذا الضابط، نرجع الكلام على بقية الضوابط والشروط والموانع، ثم نردفها ببعض شبهات التكفيريين في عصرنا. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.